منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير عن ندوة في بغداد تمحورت حول الأمن بين المواطن والدولة، وفي النجف مؤتمر لعرض نتائج مراقبة التجاوزات الانتخابية. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. كما عودناكم مستمعينا الأعزاء، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنكون مع أحد برامجنا الأسبوعية. هذا اليوم سألتقيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامج حوارات. عودنا مراسلو الإذاعة على إعداد تقارير مختلفة المواضيع والأحداث من مدن العراق المختلفة، أحدها من البصرة حول التوجه لإنشاء 4 منصات تصدير عائمة في الخليج لزيادة الطاقة التصديرية للنفط العراقي، والمهجرون من المحافظات لهم مراكز تصويت خاصة، وفي عمان ندوة لتوضيح آليات الانتخاب للعراقيين المقيمين في الأردن، والعراق يتوجه لتطوير قدراته في إنتاج الغاز الطبيعي، والمطربة اللبنانية أليسا تصل أربيل لإحياء حفلات فنية. مستمعين الأعزاء، معكم خلال بث هذا اليوم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوباليك وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرة برامجنا أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
أهلاً مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل عناوينه. الفجر الجديد بدلا عن حرب تحرير العراق وتحذيرات من لغة الطائفية في الشعارات الانتخابية. مجلس محافظة بغداد يعلن عن تشكيل لجنة لملاحقة البعثيين في الدوائر الحكومية. عملية الفجر الجديد هو الاسم الجديد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية على الحرب في العراق في إشارة إلى انتهاء الدور العسكري للقوات الأمريكية في حماية العراق مع انخفاض عديد هذه القوات. يأتي هذا فيما يتزايد القلق من تصاعد العنف في ظل انتشار الشعارات الانتخابية للكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتحذيرات من خطورتها في إذكاء مشاعر الطائفية. وكالة فرانس بريس الأنباء ونقلا عن ABC الإخبارية ذكرت أن مذكرة أصدرها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تقضي بتسمية الحرب على العراق بعملية الفجر الجديد مع مطلع أيلول المقبل، أي في الوقت الذي ينبغي فيه أن ينخفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى حوالي 50,000 جندي. ويشير التقرير إلى أن غيتس كتب إلى قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيترايوس يخبره بأن تغيير اسمي يرمي إلى الإشارة بأن الدور الهجومي العسكري لأمريكا في العراق يتجه إلى الانتهاء، وكان قد أطلق على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام السابق في عام 2003 بعملية تحرير العراق. الإدارة الأمريكية تؤكد على التزامها بالجداول الزمنية للانسحاب رغم قلقها من تأثير إيران في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، حيث وجه السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل انتقادات قاسية إلى إيران قائلا إنها أظهرت ما وصفه بالوجه الخبيث في العراق. واتفق السفير هيل في ندوة عقدت في واشنطن الأربعاء مع تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق العراق الجنرال راي أوديرنو فيما يتعلق برئيسي لجنة اجتثاث البعث علي اللامي وأحمد الشلبي، مؤكدا أنهما تحت تأثير إيران. لكن الشلبي واللامي اعتبرا تصريحات أوديرنو تدخلا في شؤون العراق. وما يزال الجدل مستمرا حول قضية المرشحين المبعدين، ومن أبرزهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي أعلنت قائمته انسحابها من المشاركة ومقاطعتها للانتخابات بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن الناطق باسم الجبهة حيدر الملا، الذي أوضح أن قرار المقاطعة جاء في ضوء تقريرين أمريكيين اتهم فيهما مسؤولان في هيئة المساءلة والعدالة بتنفيذ أجندات إيرانية على حد تعبيره. الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي نفت في تصريحات لوكالة أصوات العراق انسحاب جبهة الحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات. حامد المطلق عضو جبهة الحوار الوطني أكد لإذاعة العراق الحر خبر مقاطعة الجبهة للانتخابات، لافتا إلى أن جبهة الحوار الوطني تشك بنزاهة الانتخابات المقبلة.
يعني احنا نحس بانه الانتخابات ما ماشي بطريقه نزيهه صحيح وسليم وفق قواعد قانونيه انتخابيه سليمه، بدأوا بالاجتثاث بدون سبب قانوني ونقضوا القرار اللجنه التمييزيه او المحكمه التمييزيه المقرره من قبل البرلمان ومن قبل المفوضيه، فمن يضمن ان تكون هناك انتخابات نزيهه ونظيفه حسب الاستحقاق الانتخابي؟ لا احد يضمن ذلك. ما داموا بدأوا بهذه البداية لا حذر من ذلك. هذا هو السبب الحقيقي الرئيسي للمقاطعة. نشك أنه البداية غير سليمة، إذا النهاية أيضا تكون غير سليمة. البداية غير قانونية والنهاية أيضا غير قانونية. هم يريدون أن يحرموا الآخرين من حقهم الانتخابي بأي صورة كانت، يعني يختلفون معهم سياسيا. هذا هو الغرب الموضوع.
لكن قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أن جبهة الحوار الوطني لم تفاتح المفوضية بقرار الانسحاب.
لا ولا ما وصلنا شيء من هذا، لا ما وصلنا شيء. هناك 86 كيان سياسي وائتلاف، منها 12 ائتلاف، بعد لا مجال للانسحاب أو فك الائتلافات أو الانضمام لائتلافات أخرى.
وفيما يزداد القلق من استمرار التوتر على خلفية تداعيات قضية المرشحين المبعدين لارتباطهم بحزب البعث المنحل واستخدام هذه القضية في الحملات الانتخابية، تشهد بعض المناطق في العراق تفجيرات تحصد أرواح المواطنين الأبرياء. وكالة أسيوشيت بريس الأنباء ذكرت أن الحملات الانتخابية لا تفعل شيئا إلا إذكاء التوترات، حيث تلعب آلاف الملصقات واللافتات المنتشرة حول بغداد على حالة الغضب الطائفي المحتملة بحسب تعبير الوكالة، التي وصفت المشهد في بغداد بأنه لا يختلف كثيرا عما كان عليه عندما كان العراق على شفير حرب أهلية عام 2006. المحلل السياسي حميد فاضل، ورغم تأكيده على أن الشعارات الانتخابية هي استمرار للخطاب الطائفي، إلا أنه يستبعد عودة الطائفية.
أنا أعتقد إثارة هاي المخاوف أيضا صف في نفس المشهد، مشهد إدامة موضوعة الطائفية والتحريض على الطائفية. أنا أعتقد الخشية الآن ليس من حرمان طائفة بعينها، أنا على يقين على العكس من ذلك، أنه الطائفة المكون السني سيكون أكثر فاعلية في هذه الانتخابات. يعني سنشهد إقبالا كبيرا من قبل هذا المكون أو أبناء هذا المكون المشاركة في هذه الانتخابات لتعويض حالة المقاطعة وحالة الانسحاب وحالة عدم التواجد في الانتخابات الماضية. وبالتالي أعتقد يعني هكذا طروحات وهكذا رؤى هي غير واقعية. انتخابات هي انتخابات مصيرية وانتخابات المستقبل، وليس هناك من مجال للتخلي أو المقاطعة أو التهميش تحت أي ظرف أو أي سبب من الأسباب.
أما الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، فهو يقرأ أهمية الانتخابات العراقية من وجهة النظر الأمريكية بهذا الشكل.
هناك انتقادات من داخل الولايات المتحدة، من قبل الإعلام، من قبل منظمات غير الحكومية، والتي تتحدث كثيرا عن أهمية الديمقراطية والممارسات الديمقراطية، التي تقول بأن هذه الانتخابات والطريقة التي تم فيها أو يتم فيها إقصاء بعض المرشحين قد يثير أسئلة حول نزاهة هذه الانتخابات، فإن هذه قد تشكك في العملية بكثير بكاملها، ولذلك يجب تفادي ذلك. إحدى القراءات أيضا هي أن الولايات المتحدة قد ترى أيضا مستقبل العراق يرتبط ارتباطا رئيسيا او مهما بما سيجري في علاقاتها بإيران، وان هذا قد يترك اثاره على ايضا على الوضع في العراق وعلى الوضع في المنطقة.
المحلل السياسي العراقي حميد فضل يعتقد ان العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل او تهميش لاي طائفة او اي مكون، داعيا الى تبني التسامح والعدالة الانتقالية.
أنا أعتقد العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل أو تهميش لأي طائفة أو أي مكون أو أي جماعة، لأنه هذا بالتأكيد آثار سلبية أكبر من إيجابياته، وجربناها في زمن النظام السابق عندما كان هناك عزل وتهميش لم يأتي بخير للبلاد. فأعتقد أفضل طريقة هو اعتماد أسلوب وصيغة التسامح وصيغة العدالة الانتقالية، هو أفضل طريقة وآلية للتعامل.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تزال تداعيات قرار هيئة المساءلة والعدالة تلقي بظلالها على الانتخابات التشريعية في العراق، قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة خاصة لمراقبة وتدقيق ملفات المشمولين بقرارات قانون المساءلة والعدالة من موظفي الدوائر الحكومية. قرارات الاجتثاث تثير الجدل حول مدى قانونيتها وعدم استغلالها من قبل البعض في محاربة الآخرين بحجة انتمائهم لحزب البعث. عضو لجنة المساءلة والعدالة المشكلة في مجلس النواب العراقي النائب رشيد العزاوي يتحدث لإذاعة العراق الحر عن الآليات التي تعتمدها هيئة المساءلة والعدالة.
كانت الأدلة عدة أنواع، من هذه الأدلة مسألة الاستثناء، طلب الاستثناء للموظفين. كثير من الموظفين تركوا دوائرهم بناء على أنهم هم أعضاء فرق أو أعضاء شعب، فهذا يجب في سبيل أن يعود إلى وظيفته، هو ما مشترك، ولكن يجي هو يكتب أنه أنا عضو فرقة فأريد أعود إلى دائرتي فأرجو استثناء يكتب براءة من البعث، فهذا يعتبر أيضا دليل. دليل من الأدلة على يسمونه الدليل الخطي، بأنه هو في خطي كتب هذه المسألة. الدليل الثاني ما وضعوا أيديهم هيئة المساءلة والعدالة وبقية الأحزاب بقية هذه، أرسلت هذه الأدلة علما إلى هيئة المساءلة والعدالة. هذه الأدلة موجودة كثيرة، بعضها مسألة الصحف، بعضها مسألة الأحكام اللي صادرة بحق الناس من اللي أصدرها. هناك أدلة من دوائر رسمية وهناك أدلة من أرشيف حزب البعث اللي موجود في هيئة المساءلة والعدالة. الأرشيف واسع وكبير جدا داخل إلى الحاسبة، لذلك احنا رأينا لمن عرضوا الأسماء على الحاسبة طلع عندنا 1322 مؤشر عليهم، ولكن بعد التدقيق الأولي انحذف من عندهم كثير ووصل العدد إلى 511. شفنا العدد تنازل عن هذا ب 75 واحد شطبة أسماءهم بالتدقيق الثاني. بالتدقيق الآخر مثلا تنازل العدد أيضا إلى أكثر. فهي المسألة أنه ليس مسألة أنه هذا الطرف هو مستهدف وذاك الطرف هو مستهدف.
العزاوي يوضح أن الهيئة التمييزية معنية بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي الدولة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
اللي شملتهم إجراءات مساءلة وعدالة سواء كان قبل 2008 أو بعد 2008، يعني بعد تشريع القانون، ممكن أن يلجوا إلى هيئة تمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، واللي هي هيئة مختصة في النظر في الطعون المقدمة من الموظفين المشمولين، ليس هيئة مختصة بمسألة المشمولين مع الانتخابات فقط، إجراءات الانتخابات. هذه النظرة هذه حقيقة مسألة اللي حب أنا صححها أنا، لأنه هذه الهيئة التمييزية اللي شكلها مجلس النواب من 7 قضاة هي مختصة في النظر في الطعون اللي قدمها المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة للموظفي الدولة حصرا.
وفيما يتعلق بقيام بعض الحكومات المحلية بتشكيل لجان شبيهة بهيئة المساءلة والعدالة تأخذ على عاتقها استبعاد المنتمين لحزب البعث المنحل عن الدوائر الحكومية، وصف النائب رشيد العزاوي تلك الخطوة بغير قانونية.
هذا حقيقة تعميم خاطئ وتعميم غير قانوني، ولا يجوز حقيقة الأخذ به، لأنه هيئة المساءلة والعدالة لم تشكل بعد، واللي الآن موجودة هيئة المساءلة والعدالة الموجودة حاليا هي هيئة تصريف الأعمال، ولا يحق لها حقيقة البت في هذه المسائل. هناك هيئة تمييزية فقط هي اللي شكلت عن طريق مجلس النواب، فهي اللي تنظر بهذه القضايا.
مجلس محافظة بغداد، وبعد نقاشات قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات المساءلة والعدالة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل، الذي التقى بداية برئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
إجماعنا قررنا أنه تشكل لجنة متابعة لعمل المساءلة والعدالة، وكان بالإجماع ليس هنالك من اعترض، وسوف تكون لهذه اللجنة كل الامتيازات، ونشهدهم بأنهم يكونوا حياديين ومهنيين وعادلين في تنفيذ هذا القرار، وأن تدرس هذه الشكاوى وتتابع الملفات، وأن يكون هنالك دليل على هذا القرار، لا أن يكون هنالك تهمة أو هنالك معلومة تطلق جزافا.
وردا على من تفاعل باستغراب مع اختيار ذلك التوقيت الحرج من عمر العملية السياسية لفتح باب مساءلة البعثيين الذين قضى البعض منهم سنوات طويلة بعد التغيير متقلبا بين مناصب الحكم والسلطة، نفى عضو مجلس محافظة بغداد حسن فلحي وجود غايات دعاية انتخابية تقف وراء ذلك الإجراء.
لدينا معلومات كثيرة حول وجود أسماء مرموقة حتى في وزارات الدولة بدرجة عضو شعبة وعضو فرقة يعتلون مناصب، فسنراجع ملفات من شملهم قرار الاجتثاث، ليس نحن من يجتث، نحن نراقب، نحن نعتمد الوثائق، وسنطالب هيئة المساءلة والعدالة في حالة اجتثاث أي عضو أن تعطينا وثائق.
تعتقد التوقيت مناسب لإثارة هذا الموضوع فتح هذا الملف؟
وهل تعتقد عندما نسكت في هذه الفترة ونسمح للبعثيين من الدخول بالعملية السياسية هو حالة صحية؟ وهذا الأمر حقيقة هو أمر مطلب جماهيري.
ومنع الاستغلال تلك الصلاحيات لأغراض التسقيط والإقصاء ضمت لجنة المساءلة والعدالة التي تشكلت داخل حكومة بغداد المحلية ضمن عضويتها ألوان طيف سياسي وديني ومذهبي متنوع، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد وأحد ممثلي تلك اللجنة خالد شاتي.
حتى لا يظلم أحد، قد تكون هناك شكاوى كيدية، قد تكون هناك يعني عداوات لربما تمرر من خلال اتهام بعض الناس بأنهم بعثيون. الهيئة التي شكلت هيئة متنوعة فيها من كل الأحزاب، سواء كان سني أو شيعي عربي أو كردي تركماني، هي حتى فيها من التوافق فيها.
يعني يقول لك البعض لماذا هذا التوقيت المقترب مع الانتخابات؟
جميع الحقائق تشير إلى أن هناك مؤامرة كبيرة، المشكلة في محيط إقليمي يتآمر على التجربة العراقية من خلال البعث.
ومع وجود لغط دار حول شرعية القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة التي لم يصادق البرلمان عليها قانونيا، توقع عضو مجلس محافظة بغداد محمد أمين شعلان ألا تتمكن تلك اللجنة من ممارسة مهامها قريبا.
هل سوف تكون هنالك شرعية لهذه اللجنة إذا هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لم تحصل تهمها بعض أعضاء مجلس النواب بأنه غير شرعية أو غير مصادق عليها؟ فيا ترى هل نستطيع أنه تعمل هذه اللجنة؟ أخشى أنه تكون هذه اللجنة معترض عليها كذلك من أعضاء مجلس النواب.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة زهور حسين.
تدري ما الهوى جاءنا فكن حجرا من يعدس الصخر جلمدا جانما
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول ندوة في بغداد تمحورت حول الأمن مقتسما بين المواطن والدولة. وفي النجف مؤتمر لعرض نتائج مراقبة التجاوزات الانتخابية. وقبل ختام الساعة سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامجه الأسبوعي مو بعيدين. أعزائي، في سعي لترسيخ ثقافة النقاش وتقبل الرأي الآخر وتجنب المنازعات، حفلت ندوة متخصصة أقيمت في بغداد بمساهمات وأفكار طرحها سياسيون وبرلمانيون وناشطون مدنيون. يعرض للندوة عماد جاسم في تقريره من بغداد.
الأمن بين المواطن والدولة، تبادل الوظيفة والالتزام، كان عنوان الندوة التي أقيمت بإشراف تجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني في المركز الثقافي النفطي، بهدف تنبيه المواطنين والسياسيين بضرورة فهم العدالة الانتقالية في فترة ما قبل الانتخابات والابتعاد عن التشنجات والتصريحات التسقيطية أو الطائفية. وبين النائب وثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب أن هكذا ملتقيات ضرورية جدا الآن من أجل تفعيل دور المواطن في تحقيق الأمن والتعاون مع السياسيين في إيجاد حلول لكل الصراعات والسعي نحو تأسيس ثقافة التسامح.
يعني هذه المرحلة تتطلب تقبل أحدنا الآخر، تتطلب الخطاب الهادئ، الخطاب السلمي، التنوير بروح التسامح. أيضا في هذه المرحلة ستنخلق بعض التشنجات لربما يستخدمها الآخرين بطرق غير مسؤولة للحصول على الأصوات. في هذه المرحلة أنا أشد على قائمين على هذا المؤتمر منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة، وأتمنى أن تتسع دائرة هذه المؤتمرات. لدينا معلومات ليست بالهينة، تعلم هنالك ندوات ومؤتمرات داخل وخارج العراق قد حضرناها وخاصة في مجال السلم الاجتماعي.
المشاركون توزعوا على 5 طاولات نقاشية تناولت محاور الإرهاب والعنف والتشريعات العراقية والدولية واستراتيجية أمن المواطن ودور الإعلام في مواجهة العنف وأهمية السلم الاجتماعي، وتضمنت أيضا نقاشات عن أهمية القوانين والتشريعات، حيث انتقد بعض المختصين لجوء الدولة إلى تنفيذ قانون العفو العام الذي يؤدي إلى خروج بعض المحكومين المجرمين الذين قد يهددون أمن المجتمع، كما بينت ذلك الدكتورة أحلام الجابري مديرة معهد القضاء العالي.
هو استثناء بسيط ممارس كل 10 سنين والخمسين سنة لمداوات جروح اجتماعية. احنا صار عندنا مو مداوات، لا هو أساسا بسيء استخدام، ولهذا الواقع ما استفادنا من العفو العام زائد الملاحظات اللي احنا كل اثنين مسجلها. قراءة التشريعات العراقية المتعلقة بالإرهاب، ضرورة إيجاد تعريف للإرهاب، تعريف قانون الإرهاب منتقد، يعني معنى غاء هذا القانون، خلينا نتابع التشريعات الفرنسية، شوفها كل 50 سنة صدر عفو إذا احتاج، بس مال إحنا تكرار العفو العام هذا معناته أكو ثغرة لقوة الدولة خلل، وهذا معناته شنو؟ تعطيل العقوبة. متى تعطل العقوبة؟ العفو العام سلاح ذو حدين، أنت أما تحترم العقوبة وتطبقها نتيجة صارت ما تحترم، أقول لك قاضي لي 5 سنين 3 سنين ويطلعوني عفو، فيراد له شروط حتى يطبق، مو الدولة تعجز وحجة المصالحة الوطنية وصدر النهج قوانين وتطلق ناس إلى هم أصلاً ما متأهلين.
دراسة تحولات المجتمع العراقي كانت أهم المضامين التي ناقشها المجتمعون لدراسة حالات التشظي والفوضى والعنف ومحاولات السير لبناء مجتمع أكثر استقرارا بتحكيم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كذلك طالبت الناشطة هناء إدوار بضرورة تفعيل جهاز الدفاع المدني العراقي ومشاركة متطوعين من الشباب ليكونوا على قدر من المسؤولية في أوقات المحنة.
الدليل على هذا أنه التفجيرات اللي كانت تصير، وجود الدفاع المدني بطيء، يمكن غير متواجد في بعض التفجيرات، خاصة التفجيرات اللي تكون في مناطق البعيدة مو في داخل مراكز المدن. لماذا لا يمكن أنه تفعيل دور المواطنين في المشاركة، تأهيل الشباب في عدد من المحلات كجهاز دفاع مدني يرتبط بشكل من الأشكال مع جهاز الدفاع المدني الحالي؟
وبعد 6 ساعات اختتمت الندوة أعمالها بإقرار توصيات لتفعيل دور المواطن في تحقيق الأمن وإشاعة ثقافة التسامح وإبعاد المؤسسات الحكومية عن التحزب والسياسة. وبين الدكتور سعد سلوم والباحث كفاح الجواهري المشاركان في صياغة وكتابة التوصيات بينوا أنها ستطبع في كراريس خاصة توزع على المؤسسات الحكومية ولجان البرلمان والجامعات والمنظمات المدنية بعد إتمام صياغتها اللغوية والقانونية مع اللجان المنبثقة من طاولات النقاش.
إحنا راح نرفع من أداء عمل اللجان البرلمانية في صياغة التشريعات.
الجهات التشريعية والتنفيذية سواء الموجودة حاليا المستمرة بالعمل أو الجهات القادمة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل الانتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب، التعبوا على ملصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في 7 من آذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مثلما تتصاعد الجهود لإنجاح الانتخابات وتهيئة متطلباتها، تنشط المنظمات والجهات الرقابية لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها. في النجف أقامت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات مؤتمرا لعرض نتائج الرقابة للمرحلة التي سبقت انطلاق الحملات الانتخابية وتلتها. أيسر الياسري وهذا التقرير.
عقدت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات مؤتمرا صحفيا في مدينة النجف أعلنت فيه عن تقريرها النصف الشهري والذي ضم ما قبل وبعد بدء الحملات الدعائية للمرشحين. وأكد المنسق العام للشبكة حسين الإبراهيمي أن التقرير ضم رصد عدة خروقات من قبل الكيانات السياسية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، منها رصدت قبل بدء الحملات الدعائية، والقسم الآخر منها رصدت أثناء الحملات الدعائية للمرشحين وتم رفعها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
احنا نراقب خلال هاي الاسبوعين يعني بالنصف شهري النشرة الدورية هاي نراقب اربع مجالات، هي البيئة الامنية والسياسية تطرح العملية الانتخابية، منظمات المجتمع المدني تطرح العملية الانتخابية، المفوضية وتشريعاتها، والاحزاب والكيانات السياسية، اربع مجالات نراقبها. فاحنا تقريرنا يصدر حول هاي رؤيتنا كمراقبين حول هاي الاربع مواضيع اللي تمر خلال فترة نصف شهر، خصوصا الخروقات واللي خصوصا تعرف حضرتك بدأت الدعاية الانتخابية قبل ايام وشفنا الخروقات اللي احنا طبعا عندنا خروقات اشرناها دعايه انتخابيه قبل حتى اعلان الحمله الانتخابيه، والان لا زال خروقات لقانون الانتخابات وقوانين وقرارات المفوضيه المستقله للانتخابات، وطبعا بعض الكيانات السياسيه عوقبت على هذا الاساس، طبعا نشرت حدود 20 الى 25 كيان سياسي عوقب بهذا الموضوع.
فيما بين الابراهيمي ان عده خروقات تحيط بالعمليه الانتخابيه تحتاج الى جهود مشتركه من اجل التغلب عليها، مشيرا الى ان اهم تلك التحديات هي القضيه الامنيه وتأثيرها على إجراء الانتخابات، والقضية الأخرى هي قانون هيئة المساءلة والعدالة وكذلك التدخلات الخارجية.
الآن لدينا حقيقة الكثير من التحديات، أول ملف الأمني خصوصا بعض التهديدات اللي صدرت من بعض الفئات الإرهابية بتعطيل العملية الانتخابية، هاي فقرة أولى. الفقرة الثانية هي موضوع هيئة المساءلة والعدالة وحسم المرشحين، ولا سيما أن بعض الكيانات السياسية تهدد بالمقاطعة. النقطة الثالثة هي تدخلات الجهات الخارجية بالعملية الانتخابية، وهذا أيضا قضية مؤثرة على الشارع ومؤثرة على العملية الانتخابية. فالتحديات كثيرة وإن شاء الله يعني نقدر نتجاوزها، لكن أيضا محتاجين دعم المجتمع ودعم الناخب للعملية الانتخابية.
وحول عمل الشبكة في النجف أشار منسق الشبكة المحلي حسنين الشرقي أن الشبكة هيأت أكثر من 200 مراقب استعدادا لإجراء الانتخابات ويوم الاقتراع تحديدا، وتم تدريبهم على مراقبة العينات العشوائية وتقديم التقارير بالسرعة الممكنة إلى قاعدة البيانات في الشبكة من أجل تسجيل أي خروقات في وقت حدوثها.
سيكون أكثر من 200 مراقب منتشرين على العينة العشوائية، إضافة سيكون هناك قادة فرق لإدارة هذه العملية، وستراقب الشبكة يوم الانتخابات من خلال عملية حديثة وهي عملية المبينة بواسطة العينات العشوائية. سينقل المراقب تقاريرهم من خلال الموبايل ومن خلال SMS إلى قاعدة مركزية في المكتب الوطني، من ثم سنصدر تقرير في حينها. سابقا بالمراقبة الاعتيادية كنا نراقب مستجدات يوم الانتخابي، المناخ الانتخابي، الآن سنراقب النتائج الانتخابية ونضمن حق التصويت لكل الناس.
كما بيّن الشرقي أن معظم الشبكات والمنظمات العاملة في العراق والتي أخذت على عاتقها مراقبة العملية الانتخابية افتقرت هذا العام إلى دعم المنظمات الدولية، مما انعكس على عمل شبكات المراقبة في تقنين الكوادر العاملة فيها.
تأكيد هذه الانتخابات شهدت بعض عدم وجود دعم لبعض المنظمات العاملة بالعراق، ولكن نطمح من المنظمات الدولية التوجه إلى العراق والعمل لدعم المنظمات العراقية، لأن المنظمات تعمل بجدية بالمحافظة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
أصدقائنا المستمعين، حلت المغنية اللبنانية أليسا ضيفة على أربيل تمهيدا لتقديم حفلات فنية للجمهور الذي رحب بحضورها. وقاربت أليسا في حديث للصحفيين بين الوضع الأمني والاجتماعي الذي شهده لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية والوضع الحالي في العراق، وأكدت الفنانة اللبنانية أن استقرار الوضع في إقليم كردستان كان حافزا لها لإقامة حفلاتها. أليسا وعبد الحميد زيباري وهذا التقرير.
وصلت المغنية اللبنانية المعروفة أليسا إلى مدينة أربيل لإحياء حفلة غنائية في المدينة، في خطوة تعتبر الثانية بعد زيارة الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل شهرين إلى الإقليم وإحيائها حفلات غنائية. وجرى في مطار أربيل الدولي استقبال رسمي للفنانة اللبنانية أليسا من قبل فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان العراق، الذي اعتبر الزيارة دليل على انفتاح العالم الخارجي على إقليم كردستان العراق الذي يشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا أمنيا ملفتا للنظر مقارنة مع باقي المناطق العراقية الأخرى التي تشهد أوضاعا أمنية مضطربة. المغنية اللبنانية إليسا عبرت عن سعادتها لزيارتها الأولى إلى العراق من خلال إقليم كردستان، متمنية أن تستقر الأوضاع في العراق. إليسا قالت خلال تصريحها للصحفيين في مطار أربيل الدولي:
مبسوطة لأنه هيك اكسبيرينس جديدة، شعب يعني منطقة بسمع فيها ولا مرة عم كون كونتاكت مع شعبها مباشرة، مبسوطة وبقدر انه رح يكون حفلة حلوة، بعرف انه وضع امن يعني مستقر، مشان هيك استرجيت اجي يعني صراحة، لانه الواحد كمان امنيا مبسوطة انه غير، انه في امن يعني في استقرار صراحة.
كما أشارت إلى الأوضاع التي مرت بها لبنان خلال الحرب الأهلية في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم، مؤكدة أنهم يشعرون بالمعاناة التي تمر بها الشعب العراقي، وقالت:
أتمنى صراحة أنه يستقر الوضع بالعراق، لأنه أنا الشعب العراقي جدا بتعاطف معه وبحب أنه يستتب الأمن وبحب أنه يزور العراق طبعا وأعمل. نحن ما كتير بعاد يعني طبعا أقل منكم بكتير، بس نحن عانينا كمان كتير وبنفهم الشعور صراحة، ونتمنى أنه تخلص الأزمة البشعة اللي عم بيعانوا وعم يمرق فيها يرجع مثل قبل يعني. الله الله يصبرهم، مش الله يحبوني، أنا بحبهم من قبل ما أجي، ما في شيء معين يعني، أنا عم بتعرف عليهم صراحة أول مرة.
هذا وتأتي زيارة المغنية اللبنانية إليسا إلى مدينة أربيل لإحياء حفلة غنائية في أربيل في مساء يوم الجمعة. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، عدنان القيسي ومن لم يذكر عدنان القيسي في السبعينيات، حيث كان بطلا شعبيا في المصارعة الحرة واستضاف ونازل عددا من المصارعين المحترفين في بغداد وغيرها من مدن العراق. فالح الدراجي استضاف عدنان القيسي على مدى حلقتين في برنامج مو بعيدين. وقتا طيبا مع الجزء الثاني وعدنان القيسي.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، حلقة أخرى مع المصارع الدولي عدنان القيسي في الكثير من الأسئلة الجديدة التي بعثها لنا الأخوة المستمعون. مرحبا أستاذ عدنان، وأهلا ومرحبا بك في حلقة ثانية من برنامج مو بعيدين.
أشكرك جدا أخ صالح على هذا اللقاء واشتراكنا مع المستمعين، أما يكونون عراقيين أو عرب أو أي فئة أخرى. أنا جدا جدا سعيد بهذا اللقاء.
الله يخليك أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، أنا عندي ثلاث أسئلة من الأخوة المستمعين. أحد الأخوة المستمعين يقول: هل كان عدنان القيسي والمصارعين اللي يجون مثلا كوريانكو أو فريري أو غيره، يعني كان يلتقون بالفندق مثلا قبل المباراة؟ يعني كان مثلا، هل هناك، حسب سؤال يقول، هل هناك مثلا أكو أشياء يتفقون عليها قبل المؤتمر الصحفي بعد المؤتمر الصحفي المشترك؟ يعني أكو مثلا مسكات، أكو يعني أشياء يتفقون عليها؟
ما تصير هيك أشياء أخ صالح. ليش؟
نعم،
لأنه المحترف اللي عنده 20 سنة خبرة بالمصارعة مفهومة كلها.
نعم.
وأنا عارفها وهو عارفها وهو ما مارسها وأنا ما تمارسها, فما راح يكون فتغلط باللعبة أو راح يكون فتفشي راح اللي يكون يأذيه له ويأذيني إلي باللعبة, فما إلى حاجة أنا أجتمع بيه وما أجتمع بيه. فإحنا كرياضيين والرياضي لازم يتمتع بالأخلاق,
يعني ما يحتاج يلتقي بيه,
لا ما له كل داعي. ما إلى كل داعي, ليش ما إلى كل داعي؟ لأنه هذا محترف وفاهم وقارئ الكتاب منه ولا الآخر فاهمه, وأنا نفس الشيء.
نعم.
فشون لقائي معه؟
نعم.
ما أقول له سلم عليه وقل له يا بأ أهلا وسهلا بقدومك إلى العراق وهذا بلدنا وإحنا نفتخر بيك ومن الأشياء الحلوة.
وأكو لجنة يعني تعطي مثلا الحقوق المادية وإلى وإلك والغيره.
هاي عندي شارات, عندي لجنة و وحوالي 7-8 هم اللي يقوموا بهالأشياء كلها.
نعم. السؤال الثاني سأل عدنان أيضا من الأخوة, أحد الأخوة المستمعين يقول يظهر عدنان القيسي في كثير من أو في صورة مع الرئيس السابق, هل كان يعرفه يعني إن كان طلاب مثلا قبل ما يتجي؟
إيه أنا كنت أعرفه صدام كل زين, ما نعم. أقول لك لا, بالثانوية العظمية
نعم.
وبقى ويانا وكنا نطلع نروح بقازينو العظمية برأس الحواش إذا تذكر.
نعم نعم.
نقعد هناك هاي صيفية ونلعب دومنا ونلعب
بالستينات هاي
وندرس. إيه وهو كان بالحقيقة إلى ولع بالطائرة وكل تسلة.
نعم.
ما كان إلى ولع بالمصارعة وملاكمة.
ما رجعت فترة كشيها في اليوم؟
بالأخير
إيه؟
الأخير يضرب دام عكسية.
السؤال من إحدى المستمعات تقول إن الأستاذ عدنان القيسي طلب في اللقاء الحلقة الأولى أغنية لياس خضر, ويعني هو هل سمع وسمى المطرب الشاب يعني لأنه ترك العراق وكان ياس خضر شاب ما يدري بها سوى الآن كبير في العمر, لكن تقول ما سمع مطربين شباب مثل ماجد مهندس كاظم الساهر ما سامع بيهم وكاليفورنيا ماكو تسجيلات يعني عربية؟
ما سمعت بيهم أنا من كنت هنا, بس من رجعت لبغداد
نعم.
إياس خضر كان موجود يقرأ.
نعم نعم.
وتعرفت بي ورحت يمه وقعد وقرأ هذا وقل لي أنت بطننا أنت تاج رأسنا, فت رجل طيب فتعرفت عليه. فلذلك ما ذولاك الأشياء اللي أنت ذكرتهم ما أنا ما التقيت بهم, ما سمعتهم.
نعم.
كنت في بغداد.
نعم. وسؤال من الأخوة المستمعين يقول بكاليفورنيا حسب معرفتي اكو مطاعم باكر بسان دياغو بلوس انجلوس وكذا, واستاذ عدنان القيسي يقول انا مشتاق للعظميه وللباكر والاغاني يا صغير, ما عبر فد يوم على سان دياغو وعلى لوس انجلوس واكل باكر هناك؟
والله سؤال حلو كلش. هذا ابن عمي انا مثلك اقول كمصارع محترف اذا انا لاعب بسان دياغو لعبنا مرت اسبوعين يمكن اسبوعين ثلاثه كنت اروح اسبوع واحد يوم واحد ابقى ثاني يوم انا الساعه 6 الصبح بالمطار.
نعم.
الساعه 6 الصبح لازم اركب الطياره حتى اطلع الى المدينه الاخرى, فما ما عندي هالوقت.
ايه حد رايك الباكر؟
ايه حتى راح والله نسيت الباكر يعني.
احمد المستمعين
اتذكرها شلون وما مذاك لقوله اتذكر طعمها نسيتها يا اخي
نسيتها. فاليوم ان شاء الله نعزمك على باكر عراقيه وخليك تشبع منه. انت بامريكا الان هل تعتبر يعني سعيد مرتاح بوضعك لو تفكر؟
والله يا اخي احنا عراقيين واحنا دمنا حار وتعرف هذا بلدنا خلقنا به العراق.
نعم.
ونمينا به والوالد والوالده مدفون به والاخوان. نعم. وغيرهم وغيرهم وغيرهم, احنا الان الوحيد هنا.
نعم.
فصعوبه علي مو يعني انا اريد اروح هناك بس ما سمحت النظر.
الولد يحكون عربي؟ خليل قحطان يعرفون يحكون عربي؟
شوية ما وايد
زين. من زوجتك طبعا أمريكية أكيد, يعني في اليوم تريد تأكل بامية شون هاي تدبرها؟
أولكم مطاعم كواية والله كم مطاعم
بامية ما بامية
بامية إيه, البامية واللحم هذا السيبي
بس مو مثل ما يسوون العراقيات. ها مو مثل ما يسوون البامية العراقيات. المرأة العراقية نفسها طيب فطبخها يكون طيب جدا.
اي والله اي والله اي والله
يعني تذكر اكيد هسه انت تذكر الباميه مال الوالده شلون كانت تطبخها.
اي والله اي والله فرق يا اخي شو تسوي ما تقول
زين.
ان شاء الله في اليوم يجي نرجع مره
ان شاء الله. احبتي المستمعين هذا اللقاء مع الجزء الثاني مع البطل العالمي عدنان القيسي برنامج مو بعيد من اذاعه العراق الحر. أنا سمعت إنه أنت قدمت دراسة للحكومة العراقية، الحكومة العراقية درست هاي الدراسة مالتك لإنشاء مدرسة للمصارعة الحرة واستخدام أبطال عالميين، وين وصلت هاي الفكرة؟
والله هاي الفكرة فكرتي أنا، لأنه أخ فالح إذا جماعتنا هناك بغداد يريدون الرياضة تمشي ويصير لها اسم مو بس كرة القدم، المصارعة، الطائرة، السلة، احنا لازم ندخل الاحتراف بيها، نجيب محترفين من العالم يشتركون ويا جماعتنا العراقيين، حتى قووهم، حتى مشوهم، حتى تشوف أمريكا قبل 15 سنة ما كانت تعرف شنو كرة القدم، هسه يلعبون على بطولة كأس العالم.
صحيح، وعندهم نساء
أبطال عالم.
نعم.
جابوا أبطال عالم ودفعوا لهم مبالغ حتى يستفادون من عندهم.
صحيح، قبل 20 سنة جابوا بيليه، جابوا بيليه لعبوا بنادي كوزموس وطلبوا 5 ملايين دولار، أنا ذاك كان هذا الرقم.
ده أنا أتذكره كل زين من جابوا بيليه، هاي البداية مالتها من ذاك الوقت.
صحيح.
هسه تعال شوف أنت هذا الاحتراف اللي صار قبل أسبوع مال فوتبول اللي صار بالتلفزيون بين نيو أورلينز والكولت.
فظاعة فظاعة، شفت
تثبت هاي من الدعاية.
فظاعة فظاعة فظاعة، أمريكا كلها واقفة.
هذا احتراف،
إيه أمريكا واقفة على رجليها على هذه البطولة.
هاي راح احتراف ابن عمي، احتراف. احنا ليش نقول الاحتراف يجيب يمشي ينمو؟ احنا على طول اعتمادنا نقعد وننتظر الحكومة تمشي امورنا.
لا.
ما نقدر، احنا لازم نمشي امورنا بهالاشياء، نقوم نخلق نسوي حتى.
صحيح.
نقدر.
صحيح،
هذا اللي اريده.
زين هسه هسه
اذا سوينا الاحتراف
هسه البطل عدنان القيسي شو يسوي هسه بالوقت الحاضر؟ وانا دعت وياك هسه انت هاي الايام ايش ده تسوي؟ انتم عندكم ثلج هسه لو ما عندكم ثلج؟
هسه هالايام انا منتمي الى الالك. الالك اطلبها جمعية خيرية.
نعم نعم.
واللاين كلاب هم جمعية خيرية.
نعم.
انا اقوم لهم لعبات.
نعم.
مصارعة محترفة.
نعم.
4-5 مرات بالسنة واجمع لهم مبالغ محترمة.
يعني انت تلعب لهم. انت تلعب.
أنا ألعب زوجي مع جماعة وأطلع بهدوم الشيخ وحتى إيه. العالم مجدعان يعرفوني في كل إيه. مكان.
نعم نعم. إيه شايفك أنا شايفك بالتلفزيون شايفك بالشنرات الأمريكية تطلع لابس هاي العقال ولهذا
إيه هاي على طول السيف بي دي وهاي أسويها بالعالم، تيجي من كل النواحي حتى نعمل مصارف حتى يستفادون هالجمعيات الخيرية لأنهم مساعدون الشعب بيه.
إيه.
وهاي هالأشياء، وبعض الأوقات تجيني هواي ندوات وطلبات من كل أمريكا، بس تحضر يدزولك بطاقة تروح تحضر يوم يومين، توقيع ما توقيع، تصاوير، عالم يشوفوك يعشون، هاي هم قوم بيها.
زين أستاذ عدنان، هسه أنت بالوقت الحاضر وخلينا نكون صريحين، يعني المصارعة الحرة في أمريكا يعني هي مصارعة يعني الناس تونس تفرج عليها، ليه الأمريكان يعني
والله هي انترتينمنت انترتينمنت انترتينمنت.
نعم.
ما نقدر نقول لك لا.
اي صحيح،
بس هي يعني سبورت اللي
أكيد أكيد
العالم تلتذ بيها.
أكيد أكيد
تتونس
بيها. أكيد
إيه شايف شلون، هذا اللي أقدر أقول لك إياه. إحنا المصارعين، أنا هسا أقدر أنا وياك يا فالح إذا أروح بالحلبة أنا أقدر أجيب واحد من الحكام يشيني يذبني على ظهري 10 مرات، أنا أقدر أقوم وأمشي ما عليه شيء.
صحيح.
إذا شالك إلك وذبك على ظهرك مرة واحدة
بعد ما
يصيرك عطل
بعد
راح يقولون أنت الصحيح، هاي ضربة فالح صحيحة ومالتي هاي كلها خدع. يجابة هاي بيها فن، الواقع بيه فن، أنا ما أوقع على ظهري، أوقع على رجلي تتلقى المندر وإيدي تتلقى المندر حتى break the fall.
بس هي الوقعة صحيحة.
إيه الوقعة صحيحة، بس أنا ما أخذها كلها 100% على ظهري.
صحيح. حتى بكرة القدم من يوقع اللاعب يعني يسوي دقة ويقوم بينما ما بيصير بشي، بس من يوقع واحد مو لاعب طوب ويوقع مثل الحجارة يتأذى طبعا. صحيح.
شفت هذا 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 الشيء، هذا الفن اللي بيه.
عندي سؤالين صغار، سؤالين صغار هيك رشيقات، سؤال حلو. بهذا العمر وبهاي الوسامة وشعرك الأبيض والآن ما زال لكم معجبات يعني بنات أمريكيات بحضرتك وأنت بهاي الولاية الجميلة؟ أم خليل مدغار
هاي هاي المنطقة هوائية أنا كنت أتصارع بيها على لولو، كنت أتصارع بيها هواية يعني أنا معروف جدا معروف هنا.
أم خليل مدغار أم خليل مدغار
لا هي الغار غار إذا سمعت بحشي ياكو هيش خارج وعريش.
زين أريد سؤال الثاني أستاذ عدنان، إيش قصة لك مسامع أغاني عراقية؟
واي والله
مسامع زي صالك يعني في 20 سنة مسامع أغاني عراقية
والله يعني سنين، والله سنين ما ذاك الوقت يجي على بالي.
إيه
ما يعني أروح محل مثلا فلسطيني
إيه؟ أو إيه مهمة تلقى عراقية تلقى عندهم كل طالع لك يا عدو طالع
فلسطين. ماكو انا الحكي انا رد من انا شفتك بغداد قد ردت احاول بين يا اخي ما صار لنا مجال نروح نشتري اشياء ندور الاشياء ما نقدر نطلع بكل مره يعني خوش ما خلوني اروح باي مكان
لانه وضعك يختلف. أنا راح أدز لك هدايا من إذاعة العراق الحر، عدد من الأشرطة العراقية، من صديق الملاية الكاظم الساحر للشباب ماجد زين. هاي هدايا راح أدز لك سيديات كلها حديثة جديدة بس الأغاني قديمة. بختام لقائنا طبعا عندنا أسئلة كثيرة وقرأت عليك، بختام لقائنا أستاذ عدنان نسألك عن أغنية نهديك إياها. إذا أنت طلبت ذيك الحلقة يا أصخضر وإحنا هاي الحلقة إذا تحب نهديك من عندنا أغنية، أكو مطرب شاب اسمه ماجد المهندس، واحد من الفنانين اللامعين الآن في الساحة الغنائية العراقية والعربية.
بطول أغنية عربية عراقية أنا أفتخر بها.
حبك تن محمد يا عيوني يا حمودي، لا أكل ولا أشرب ودموعي فوق خدودي. حبك تن محمد يا عيوني يا حمودي، لا أكل ولا أشرب ودموعي فوق خدودي. أستحشك كل لحظة بقلبي أنت ونبضة، أستحشك كل لحظة بقلبي أنت ونبضة. ما جوز أنا من حبك والناس كلها شهودي، ما جوز أنا من حبك والناس كلها شهودي. سريد محمد من عند لا تحرموني، خلونا نشوف اقواضي واخذوا بعدها عيوني. يا ناس سريد محمد من عند لا تحرموني، خلونا نشوف اقواضي واخذوا بعدها عيوني. استحشك كل لحظه يا بعد قلبي ونبضه، وبنا من حبك.
مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.